أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في البحث السابق أن الآية المباركة ذكرت العالمين بصيغة الجمع المحلى باللام الذي يفيد الاستغراق، مع أن هناك عبارة أخرى أيضا تدل على الجمع وهي العالم. فلماذا الآية المباركة أخذت بالصيغة الأولى دون الصيغة الثانية، مع أن الاثنين يفيدان الجمع؟ فقال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الحمد لله رب العالم، مع أن العالم والعالمين مفادهما واحد. لعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن صيغة العالم وإن كان تفيد الجمع، ولكن تفيد الجامع المفهومي، أي هناك خلق كله ينظر بنظرة واحدة بغض النظر عن المزايا والخصائص والآثار ويحكم عليه. هذا متداول في الاستعمالات العربية، مثلا حينما يقال كلمة أمة، الأمة تطلق على جماعة الناس من حيث اشتراكها في جامع واحد، مثل وحدة العقيدة أو وحدة البلد أو وحدة النسب أو وحدة المنهج. فالأمة حينما تقال أمة يراد بها مجموعة الناس من حيث اتفاقهم على مبدأ واحد دون النظر إلى خصوصيات الأفراد، لأن الأمة عبارة عن مجموعة أفراد، خصوصيات الأفراد غير مأخوذة في نظر الاعتبار. نفس القضية تقال في المجتمع حينما يقال مجتمع، المجتمع عبارة عن مجموعة أفراد منضمة إلى بعضها كونت هذا المفهوم، ولكن دون النظر إلى خصائص الأفراد وآثارهم وخصوصياتهم. فالأمة هكذا، المجتمع هكذا، القوم هكذا، هذه مفردات تفيد الجمع، ولكن الجمع المجرد عن الخصوصيات الفردية، بخلاف العالمين. هذه الصيغة حينما تأتي بنحو العموم الاستغراقي معناه أن خصوصيات الجماعات والأفراد والآثار مأخوذة بنظر الاعتبار. وبهذا العالم الذي خلقه الباري عز وجل ورباه ونماه عبارة عن أصناف من الخلائق، كل صنف له مزايا وله خصائص وله آثار. عالم الإنسان غير عالم الجان. في التكوين أكو فرق، في الخصائص أكو فرق، في الآثار أكو فرق، وعالم الإنس وعالم الجن كلاهما يختلفان عن عالم الملك، وكلها تختلف عن عالم الشياطين، وكلها تختلف عن عالم الحيوان، عالم الأفلاك وأمثال ذلك. إذن الآية المباركة هي في مقام بيان ربوبية الخالق لمخلوقاته، فلا بد وأن يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل مخلوق وكل صنف من المخلوقات، ويبين إلى الناس بأن الله عز وجل حينما يربي مخلوق لا يميز بين مخلوق ومخلوق، يعطي للجميع ما يستحقه من الربوبية، وهذا ينسجم مع صيغة الجمع المحلى باللام بالعالمين لا بالعالم. السبب الثاني، الآية الشريفة في مقام الرد على جملة من الاعتقادات الزائفة الباطلة اللي كان الناس قبل نزول القرآن يعتقدون بها. الناس قبل الإسلام كان عندهم الاعتقاد قائم على أساس تعدد الألوهية وتعدد الربوبية، وهناك نظريات عجيبة في هذا المجال، في كل شأن من الشؤون هناك تعدد في الاعتقاد. كان بعضهم يجعلون للخير إله وللشر إله، بعضهم للموت إله وللحياة إله، وبعض الأمم مثل اليونانيين كان عندهم 12 إله يعتقدون به، كل صفة من صفات الإنسان لها إله ولها رب. الفرح إلى فرد إله، الصحة إلى فرد إله، الجمال إلى فرد إله، الرزق إلى فرد إله. يعتقدون بتعدد الآلهة، والتعدد المبالغ فيه، مو على نحو التعدد مثلا يعتقدون بإلهين، لا، 12 إله وأكثر. مثلا هم وارد هذا في التاريخ، أن الكلدانيين كانوا يعتقدون بوجود إله للماء وإله للقمر وإله للشمس ورابع للزهرة إلى غير ذلك. كل هذه الآلهة المتعددة كان لهم إله، لها إله أكبر من هذه يسموه مردوخ. هذا مردوخ هو زعيم الآلهة، فالآلهة متعددة متنوعة ولها رئيس، لها إله يسموه مردوخ. هذه كانت عقيدة الكلدانيين. وأما الروم فذهبوا إلى أكثر من ذلك بكثير، ولكن صنفوا الآلهة إلى مجموعتين، آلهة الأسرة وآلهة الحكومة. آلهة الأسرة تتعلق بشؤون الناس في حياتهم اليومية، وآلهة الحكومة تتعلق بالنظام العام. وكان الناس يوالون آلهة الأسرة مو آلهة الحكومة، لأنهم يخالفون الحاكم ويخالفون الحكومة، فلا يتبعون آلهة الحكومة، يتبعون منه آلهة الأسرة. الروم لهم الآلاف من الآلهة، ذكر بعض المؤرخين حوالي 30,000 آلهة عندهم، في كل صغيرة وكبيرة لهم آلهة. هاي الآلهة شنو شغلها؟ ربوبية، تعطي الربوبية لهم. فقال أحدهم: بلغت آلهتنا أكثر من عدد الأفراد في الأزقة والشوارع. أكو آلهة للزراعة، أكو آلهة للطبخ والطباخ، أكو آلهة مخازن الطعام، لها آلهة تحفظها وترعاها، آلهة أكل البيت، وآلهة للنار، وآلهة للفاكهة، وآلهة للحصاد، وآلهة لشجرة العنب بالخصوص، وآلهة للغابة، وآلهة للحريق. وعدد 30,000 آلهة كان عندهم، يعتقدون بأن كل آلهة من هذه الآلهات لها شأن الربوبية بجهة من الجوانب التي يعتقدون بها. هذه عقائد الأمم السابقة. في الأديان اليهود والنصارى أيضا اتخذوا آلهة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. القرآن الكريم يصرح بهذا الشيء: تخلفوا عن عقيدة موسى وعيسى الحقيقية وصنعوا لأنفسهم آلهة يتبعونها ويعدونها مربية لهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني علماءهم والقساوسة وأمثالهم اللي يشتغلون في هذا المجال، اتخذوهم أربابا من دون الله. هذا الوضع، الآية الشريفة وردت لإبطال هذه الآلهات وإبطال هذه الربوبيات، وتقول: ليس للعالم إلا رب واحد، لكل العالمين هو رب واحد. ولكن هذا المعتقد الباطل يدل على قضيتين مهمتين: الأولى مستوى التردي الفكري والنقص في النضج العقلي اللي كانت الأمم تعانيه قبل نزول القرآن، اللي كانوا يعتقدون هكذا اعتقادات، آلهات هم يصنعوها، هم يكونوها بيديهم، ثم يعتقدون بأنها هي الرب. هذا فرد شيء يتنافى مع بديهيات العقول. الأمر الثاني يدل على أن الناس كلما يبتعدون عن مناهج الأنبياء يقعون في الخرافات، يبتلون بهذه القضية. لذا هذه المشكلة اللي الآن احنا نتحدث عنها كتاريخ، ولكن إذا تأملنا في واقعنا اليومي الآن في حياتنا اليومية، البشر في كثير من الأمم يتبعون تعدد الآلهة، غاية الأمر لا يسمونها آلهة لكن هي في واقعها آلهة. يعني الخصائص التي كانت الأقوام السابقة تعطيها للآلهات المتعددة هي ذات الخصائص الآن المجتمع البشري في نسبة منه يعطيها إلى آلهات أخرى حديثة وجديدة. هذا الأمر لا ينبغي أن يستغرب، الشواهد والدلائل عليه كثيرة، ما يحتاج إلى برهان، الوجدان شاهد عليه. إذا الإنسان يتأمل في واقع الحياة المعاصرة اللي الآن المجتمع البشري جاي يعيشها، نشوف اتباع لربوبيات متعددة وآلهات متعددة من دون تعاليم الأنبياء ومن دون ربوبية الله عز وجل. الشواهد عديدة، أشير فقط بنحو الإشارة السريعة إلى بعض هذه الشواهد. هاي الحروب التي تنشب بين الدول وبين الجماعات لماذا تنشب؟ هل الحروب في العالم اللي الآن العالم ضاج بالحروب قائمة على مبادئ وحقوق؟ لو قائمة على ربوبية المال والسلطة، على شنو تقوم الحروب بين الدول؟ وقتل ودمار وسفك للدماء وتخريب للمدارس وللجامعات وإزهاق للأرواح، هاي الطفولة اللي يصرفون عليها مليارات الأموال حتى ينموها، بعدين يسوون حروب يسحقوها بالمدافع وبالأسلحة. هذه لأجل ماذا هذه الحروب في العالم؟ هذه ربوبية للمال وللسيادة. غاية الأمر هم ما يسموها آلهة، ما يسموها ربوبية، بس في واقعها شنو هي؟ هي ربوبية، لأنهم يتبعون المادة ويطيعون مناهج المادة. والربوبية شنو تقتضي؟ الألوهية شنو تقتضي؟ الطاعة. والذي يطيع ويميل إلى المادة ويسخر نفسه لخدمة هذه المادة صار عبدا لها، وصارت المادة إلها له. هذا الفساد اللي ينشرونه في الأرض فساد خرج عن حدود الإنسانية. خروج يدلل على أن الذي يمارس هذا النحو من الفساد يمارس شيئا حتى الحيوان لا يفعله. الفساد بين جنسين مثلا، بين ذكر وذكر، بين أنثى وأنثى، هذا حتى الحيوان ما يسوي، لكن في العالم يقنن له ويجعل له نظام، وأكو سلطة تنفيذية وقضائية هم تحميه، ويجيبوه وين؟ حتى في بلادنا الإسلامية نفس هذول يرفعون هذا الشعار ويخلوه علني في سماء البلاد الإسلامية، يدعون إلى هذا المنهج الشاذ الفاسد. في بلاد تتنافى في قيمها وفي أخلاقها وفي أحكامها مع هذا المنهج الذي يروج لهذه الفكرة والذي يعمل بهذه الفكرة والذي يحمي هذه الفكرة. لماذا؟ ما هو السبب وما هو الدافع؟ العبودية للفساد، العبودية للمادة، العبودية للشيطان وللشهوات. الاقتصادات التي تقوم على الربا، ليش تقوم على الربا؟ شنو السبب؟ الربا شنو هو؟ فيه تنمية للمال؟ لو فيه خدمة للإنسان، فيه مزيد من التردي في الإنسان الفقير، الإنسان الفقير. وليش يعملون به؟ ولماذا يقوم في الاقتصادات وفي اقتصادات حتى الدول الإسلامية؟ دول إسلامية حكامها يقولون نحن مسلمون، وزراؤها مسلمون، مدراؤها مسلمون، ليش يقبلون بهذا النهج؟ وين عبودية الله والربوبية لله؟ وين الربوبية الأخرى اللي رايحين وراها وباتجاهها ماشين؟ لاحظوا من الأشياء الملفتة، هذا الوباء اللي الآن أصاب العالم، وباء كورونا، العالم شفتوا أن العالم كله ضج لأجل هذا الوباء. شنو خصوصية هذا المرض؟ أولا مرض يصيب الأبدان، زين. ثانيا مرض يقال أنه عدوائي، ينتقل من شخص إلى شخص. ثالثا يهدد بعض المصابين منه بالموت، فيه بالموت. إيش قد نسبة الإصابة؟ حسب تقريرات أهل الاختصاص 2% اللي يموتون من هذا المرض. شوفون شلون العالم كله ضاج لأجل هذا، حجر واحتكار وما حد يطلع من البيت وما حد يشتغل وتجمعات ماكو، كل شيء أوقفوه. نلاحظ في مقابل هذا أكو أمراض أخطر منه تصيب الناس ونسبة الموت فيها أكبر، لا يفعل لها هذا الصنيع اللي الآن صانعي في العالم. شنو الفساد الأخلاقي والتضليل الفكري؟ هذا مو وباء، مو مرض. إذا كان كورونا يصيب الأبدان، تفسيد أخلاق الشباب وأخلاق الشعوب وتضليلهم فكريا ونفسيا، هذا مو مرض؟ باتفاق عقلاء العالم وعلماء العالم أن الأمراض الروحية أخطر من الأمراض البدنية، متفق عليه هذا الأمر. الأمراض الأخلاقية مو بها عدوى، ما بها عدوى، بس كورونا بعدوى، كورونا بعدوى، والأمراض الأخلاقية أكثر عدوائية. التضليلات الفكرية وهدم الأسر وتخريب عقائد الشباب وتخريب أخلاق الشباب، هذا هم مرض عدوائي. إذا كان كورونا يقتل 2%، الأمراض الأخلاقية تقتل أكثر من هذا من البشر، تقتل الأرواح. إذا الإنسان بكورونا يموت في بدنه وكان صالحا، يروح إلى جنة النعيم، إلى حياة دائمة. لكن تفسيد الأخلاق شي يسوي بالإنسان؟ يحطم دنياه ويحطم أخرى. زين، إيش معنى العالم لا يضج بل يساهم في نسبة كبيرة بقوانينه وبقضائه وبسلطاته التنفيذية وبوسائل الإعلام، يساهم في نشر الفساد وحماية الفساد والترويج للحروب ودعم القتل وسفك الدماء ونهب أموال الشعوب الفقيرة؟ شمعنا هنا ما يصير نفير من قبل العالم لمحاربة هذا المرض اللي هو أخطر من الكورونا؟ ليش بكورونا هالشكل سووا هذه الضجة؟ شنو التفسير؟ ما يفهمون هذا الفرق؟ لو المسألة جلية ما تحتاج إلى مزيد تفكير. كورونا فيه مصالح مادية، فيه ربوبية مادية، تفسيد الأخلاق هم فيه ربوبية مادية. وين ما أكو ربوبية مادية يروحون وراء، وتشوف ناس كبار وأصحاب زعامة وأصحاب قيادة من مسلمين وغير مسلمين يساهمون في مثل هذه القضاء. هذه ربوبية من دون الله، عبودية لغير الله، غاية الأمر ما يسموها بهذه التسمية. مثل هذا التعبير اللي هسه رائج، مثل ومثلي، هذا التعبير فيه خداع كبير للبشر. هذا شذوذ، هذا فساد، مو مثل ومثلي. المثل ومثلي تحسين لهذه الصورة حتى الناس العاديين تنطلي عليهم هذه الاصطلاحات. لأجل شنو؟ عبودية المادة والسلطة. إذا العالم لا يعود إلى تعاليم الأنبياء ويعبد الله عز وجل ويدخل في ربوبية الباري عز وجل ويتخلى عن هذه المفاسد الخطيرة جدا، فإنه على مشارف الانهيار. العالم رايح صوب الانهيار إذا عقلاء العالم لا يقفون أمام هذا التمادي بالفساد وبالظلم. الروايات الشريفة تعزز هذه الحقيقة. الروايات أكو دلائل يستفاد منها هذا، منها هذه الرواية. رواية سدير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. هذه الآية في سورة سبأ ولها تفاصيل، إلها قصة ولها تفاصيل، من شاء فليرجع. فالإمام صلوات الله عليه سئل عن معنى هذه الآية وظلموا أنفسهم، فقال هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضها إلى بعض، يعني الصحراء ماكو بيناتهم من كثرة الخير، مزارعهم وبساتينهم وغاباتهم متصلة ببعضها، أنهار جارية وأموال ظاهرة، يعني كثرة أموالهم كانت بشكل إذا أخفوها ما تنخفي. إذا الإنسان عنده مال قليل يمكن يقدر يخفي بزاوية مثلا بمكان أحد لا يشوفه فما يكون المال ظاهر، ولكن إذا صار المال كثير بعد لا يمكن إخفائه، لذلك الرواية تقول وأموال ظاهرة لكثرتها ووفرتها. فكفروا نعم الله وغيروا ما بأنفسهم، كفروا لأن المال من عوامل الفساد في البشر، إذا الإنسان لا يسخر المال لأجل دنياه وأخراه غالبا يقوده إلى جهنم المال والعياذ بالله. بني ثلاث أشياء مفسدات في بني البشر، أحدها المال. فكفروا نعم الله وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله، كان معطيهم عافية ومعطيهم خير كثير، كفروا بها. زين، لما هم غيروا شنو يكون مقتضى الربوبية؟ فغير الله ما بهم من نعم، هذا مقتضى الربوبية. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هاي الآية ناظرة إلى الجانب الإيجابي والجانب السلبي. إذا الناس كانوا في وضع مأساوي فغيروا بأنفسهم نحو الأحسن، الله عز وجل يغير نعمهم بالأحسن، وإذا كانوا في وضع جيد وغيروا أنفسهم بالأسوأ، الله يبدل وضعهم بالأسوأ. زين، حينما غيروا فأرسل الله عليهم سيل العرم. السيل العرم يعني السيل العارم، العارم يعني العالي الكبير اللي لا يمكن أن يقف أمامه شيء، يكتسح كل ما عندهم. فغرق قراهم أو فغرق قراهم وخرب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جناتهم. كان عندهم جنات مترابطة ببعضها، ماكو صحراء تفصل بستان عن بستان وجنة عن جنة، بدلهم بجنتين. هذا من باب المقابلة سماها جنتين، أو لعله بالمعنى اللغوي اللي هي البستان. وأبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بدل هاي النعم والثمار اللي كان عندهم صار طعامهم هو هذا. أكل خمط، الخمط يعني الحامض أو المر. تتصوروا فرد إنسان كل أكل يكون مر، شلون عيشة هذه؟ وأثل الأثل الشجرة العالية ذات الخشب، ثمر ما بيها بس خشب، بس خشب شي يسوون بيه الناس؟ خشب ما بي فائدة بالنسبة لهم. وسدر قليل، السدر هاي شجرة النبوغ المعروفة، بس هنا مو المراد من النبوغ الزين، لأن شجر السدر نوعين من الشجر. هذا الشجر اللي متعارف عندنا في البساتين وفي البيوت، هذا له ثمر طيب وله ورق جيد، يستعمل في غسل الأبدان وغسل الأجساد واليدين ونحو ذلك. السدر وايهن فيه فوائد صحية. أكو قسم ثاني من السدر، السدر الصحراوي، هذا ثمرته عفصة ما تنوكل ولا يستفاد منها، يابسة. يسموه الظال. الآية تقول وشيء من سدر قليل، هو بالأصل ما ينوكل وجماله هذا هم يكون شنو؟ يكون قليل. ليش؟ لأن غيروا ما بأنفسهم، فالله عز وجل هم غير عليهم. ثم قال ذلك جزيناهم بما كفروا، ثم يعطي قاعدة الباري عز وجل، وهل نجازي إلا الكفور؟ إذن هذه الرواية تحذير للعالم، تحذير. مصير الفساد وكفران النعم، هذا مصير هذول. النعم تروح، البركات تروح، الطعام والشراب يصير مر، الخيرات هم ترتفع، وهل نجازي إلا الكفور. لذا جمع من أهل المعرفة يتوقعون هذا التوقع، أن هذا المسير اللي الناس ماشيين به في العالم، شعوب مغلوب على أمرها ولكنها ساكتة، وحكام يتآمرون على شعوبهم ويروجون الفساد والضلالة والكفر والإلحاد، وهسه هم جاي يجيبون في بلادنا الفساد الأخلاقي والشذوذ الجنسي، وبكرة بالمدارس ابن الابن ما تأمن عليها والبنت ما تأمن عليها، إذا هذا هم سر ومشى في المجتمع والناس وقفت ساكتة تتفرج، طبيعي الحياة شنو تصير؟ تتحول من نعمة إلى نقمة وتصير جحيم. لذا لابد من العمل بهذا الاتجاه، العودة إلى ربوبية الخالق عز وجل، وترك ربوبية المادة وربوبية السلطة وربوبية الغرب والشرق، وهي مظاهر الفساد. إذا الناس لجأوا إلى الله عز وجل تبدلت حياتهم إلى نعمة. إش قد ما يريد يكون الإنسان في شدة وفي صعوبة، أكو فرج. لاحظوا هذه الرواية رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، طريق هذه الرواية جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل. يعني من حيث طريق هذه الرواية طريق معصوم كله من الله لجبرائيل لرسول الله إلينا. شقد عظيمة هذه الرواية. يقول الله عز وجل لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أهل ذكري في نعمتي، هذا نوع من الوعد والضمان. وأهل شكري في زيادتي، اللي يشكرون الله عز وجل دائما خيرهم ونعمهم في زيادة في زيادتي. وأهل طاعتي في كرامتي، يعطيهم الباري عزة وكرامة يفيض عليهم، ما يخليهم أذلاء بيد الشرق والغرب والقوانين الفاسدة والحكومات الظالمة الجائرة، يعطيهم كرامة. وأهل معصيتي، ذول اللي أهل الذكر أحيانا الإنسان غير المعصوم يقع في بعض الذنوب والمعاصي، حتى هذا الاعتبار عند الله. وأهل معصيتي لم أقنطهم من رحمتي، ماكو يأس ماكو قنوط، يجي إلي وأنا أعالجه، فإن مرضوا فأنا طبيبهم. وإن تابوا فأنا حبيبهم، مجرد يجون إلي. وإن لم يتوبوا، سإذا هم ماتا سما لحق يتوب، أكو بعض الناس يخدع الشيطان يسوف باكر توبوا عقبة توب لحق كسا مشيها، فيأخذه الأجل ولم يتوب. وإن لم يتوبوا فبالمصائب والبلايا أطهرهم، هذه ربوبية إلهية كلها رحمة. إذن الإنسان من يشوف نفسه مع الله عز وجل وابتلي بمصيبة، ما لازم يتأذى ويتألم ويتوجع، لازم يفرح، لأن هذه المصيبة تطهير. أو يشوف نزل به بلاء لا يتألم مصيبة اليأس، لازم يعرف بأن الله عز وجل يطهر، إذا طهره نقاه وزكاه، إذا زكاه قبله. إذن الآية المباركة الشريفة تقول الحمد لله رب العالمين، حتى تبين بأن العوالم كلها في ربوبية الله عز وجل. الإنسان إذا أخرج نفسه من ربوبية الله وأوقع نفسه في ربوبية الشهوة أو ربوبية الشيطان أو ربوبية المال أو السلطة، لازم يعرف هو معرض نفسه إلى الهلاك، هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. كان أكو بعض تتمة لهذا الكلام، بعد نخليه إلى وقت آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته وطاعته ومعرفة أوليائه والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.